بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وكلام الله تعالى قديم النوع حادث الآحاد. وهذا معنى كلام الأئمة السابقين، وراجع إن شئت مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم بعد أن ذكر ذلك بيّن المعنى. ومعنى قديم النوع إن الله لم يزل ولا يزال متكلما، وهذا ما تقدم معنا من أن صفة الكلام صفة ذات باعتبار اتصاف الله جل وعلا بهذه الصفة، وصفة فعل باعتبار تعلقها بالمشيئة، خلافا لأهل البدع والأهواء الذين يقولون إن كلام الله مخلوق وإنه تكلم بعد أن لم يكن متكلما ولا متصفا بذلك. قال: ومعنى قديم النوع إن الله لم يزل ولا يزال متكلما، ليس الكلام حادثا منه بعد أن لم يكن. ومعنى حادث الآحاد أن آحاد كلامه أي الكلام المعين المخصوص حادث، وليس كل حادث مخلوقا. لابد من فهم هذه القاعدة، لأنه متعلق بمشيئته متى شاء تكلم بما شاء كيف شاء. فالله جل وعلا بيّن ذلك فقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فكلام الله لموسى عليه السلام لما جاء لميقات الله سبحانه وتعالى، فمن هنا علمنا أن كلام الله متعلق بالمشيئة، فشاء الله جل وعلا أن يكلم موسى كما قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا. فقول المصنف بكلام قديم أي قديم النوع، ولا يقال قديم مطلقا هكذا، وإنما لابد من التفصيل: قديم النوع حادث الآحاد. قال: تعليق على كلام المؤلف في فصل الكلام قوله: متكلم بكلام قديم. وهذا ظاهر الكلام الإجمال في النوع والآحاد، فهذا الإطلاق غير صحيح، لذا علق أهل العلم على ذلك. يعني قديم النوع حادث الآحاد لا يصلح إلا هذا المعنى على مذهب أهل السنة والجماعة، وإن كان ظاهر كلامه أنه قديم النوع والآحاد. وهذا مسلك أهل العلم في هذه العبارات المجملة. لما تكلم العلامة ربيع في رده على أبي الحسن المصري في مسألة المجمل والمفصل وحمل المجمل على المفصل في قول البشر، رد شيخنا ربيع ردا ماتعا، بل نقل الشوكاني رحمه الله الإجماع أنه لا يحمل ذلك إلا في كلام المعصوم. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ذكر القاعدة في التدمرية وغيرها في من أتى بألفاظ غير موجودة في كتاب الله وسنة نبيه مجملة، قال: فيستفصل من المعنى. فإن أراد المعنى الحق بهذا اللفظ الغير وارد في كتاب الله وسنة نبيه، بهذا اللفظ المجمل الذي يحتمل معنى حقا ومعنى باطلا، يستفصل: ما مرادك بهذا القول؟ فإن أتى بالمعنى الصحيح قبل المعنى وخطئ في اللفظ لإجماله، وإن أتى بالمعنى الباطل فقوله خطأ ومعنى كلامه كذلك. فهذه من المسائل التي لربما تجد من طلاب العلم من قد يستدل ببعض كلام علمائنا وبعض كلام شيخ الإسلام وغير ذلك، مع أن أبا الحسن المصري لما أصل هذا الأصل إنما أراد به الدفاع عن أهل البدع والأهواء، ومنهم سيد قطب، فجعل مفصل سيد قطب في القول بوحدة الوجود مجملا، وقوله مفصل ظاهر. رأيتم؟ من هنا رد الأئمة والعلماء على هذا الرجل. وانظروا إلى صنيع علمائنا في تعليق الشارح على كلام ابن قدامة، حيث وجهه ثم بين أن ظاهر كلامه أنه قديم النوع والآحاد، وهذا استنكار من الشارح. هكذا كلام العلامة الفوزان رحمه الله تعالى في شرحه على هذه العقيدة. قال: قوله سمعه موسى من غير واسطة لقوله تعالى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، الشاهد فاستمع، وهذا كقوله تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلام. سمعه موسى، ولو كان كلاما نفسيا كما تدعيه الأشاعرة لما سمعه موسى. قوله وسمعه جبريل لقوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك. وفي البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعة: إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فهو نداء بصوت وحرف. والشاهد من الآية من ربك، سمعه جبريل من رب العالمين، لا كما تدعيه الجهمية والمعتزلة وكذا الأشاعرة أنه جعله في الشجرة أو جعله في كذا وكذا إلى غير ذلك من ترهات القوم. وانظروا إلى هذه الجرأة العظيمة، حيث تكلموا في باب عظيم، بل هو أعظم الأبواب، باب التوحيد والعقيدة، بعقولهم الكاسدة الفاسدة. وهنا نقل لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى نقرأه. قال شيخ الإسلام: كما في مجموع الفتاوى، فلهذا اتفقوا على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ولم نعرف عن أحد من السلف أنه قال هو قديم لم يزل، والذين قالوا من المتأخرين هو قديم كثير منهم من لم يتصور المراد، بل منهم من يقول هو قديم في علمه، ومنهم من يقول قديم أي متقدم الوجود، متقدم على ذات زمان المبعث، لا أنه أزلي لم يزل، ومنهم من يقول بل مرادنا بقديم أنه غير مخلوق. وتفصيل أهل السنة ما سمعت: قديم النوع حادث الآحاد، فالله جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء، الأول في ذاته سبحانه وفي أسمائه وصفاته. وانظروا إلى أهل الباطل هؤلاء الذين أرادوا التنزيه، حيث وصفوا الله بالنقائص والعيوب، تعالى الله عما يقوله المبطلون علوا كبيرا. قال: قوله ومن أذن له من ملائكته ورسله. أما الملائكة فقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم الحديث، رواه مسلم من حديث عبد الله بن عباس، الشاهد: ماذا قال ربكم فيخبرون. ففيه إثبات القول وأن ربنا يقول ويتكلم. وهكذا حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، لأن قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاسألهم ربهم وهو أعلم بهم فيقول: كيف تركتم عباد؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، الشاهد فيقول. قال: وأما الرسل فقد ثبت أن الله كلم محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة. وهكذا قول الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. قوله: وإنه سبحانه يكلم المؤمنين ويكلمونه من غير واسطة، لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، الحديث متفق عليه. الشاهد يقول الله، هذا فيه إثبات القول والكلام، وأن الله يكلم المؤمنين ويكلمونه يقول الله لأهل الجنة، هذا فيه تكليم الله جل وعلا للمؤمنين في الجنة، ويكلمونه فيقولون لبيك ربنا، صلى الله أن يجعلنا من أهل الجنة. وهكذا في حديث عدي بن حاتم المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وهكذا ما جاء في حديث ابن عمر المتفق عليه مرفوعا إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه وستره فيقول أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، فيقول نعم إي يا رب، الحديث شاهدنا فيقول أتعرف ذنب كذا. قوله ويأذن لهم فيزورونه، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعمالهم، ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم. نعم، الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وقال غريب وضعفه الألباني، وقال العلامة الألباني في الضعيفة وعلته عبد الحميد هذا، أورده الذهبي في الضعفاء، وقال النسائي ليس بالقوي، والحافظ في التقريب يقول صدوق ربما أخطأ، وأبو حاتم يقول كان كاتب ديوان ولم يكن صاحب حديث. عبد الحميد ابن حبيب كاتب الأوزاعي. والشاهد فيزورون ربهم، وسمعت أن الحديث ضعيف. وقوله وقال ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، صح موقوفا وله حكم الرفع، لأن هذا لا يقال إلا عن توقيف. وروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أثر ابن مسعود لم أجده بهذا اللفظ. وذكر ابن خزيمة طرقه في كتاب التوحيد بألفاظ منها سمع أهل السماوات للسماوات صلصلة. وأما المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من حديث النواس بن سمعان مرفوعا إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة من خوف الله، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا. الحديث رواه ابن خزيمة وابن أبي حاتم وهو ضعيف، فيه نعيم ابن حماد الخزاعي ضعيف، والوليد بن مسلم وقد عنعن. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل الطيب الماتع في إثبات كلام الله تعالى والرد على أهل البدع من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وغيره. ذكر عبد الله بن الإمام أحمد في السنة قال سئل، يعني الإمام أحمد، عما جحدته الجهمية من كلام رب العالمين عز وجل، فقال سألت أبي رحمه الله عن قوم يقولون لما كلم الله جل وعلا موسى لم يتكلم بصوت، فقال أبي بلى إن ربك عز وجل تكلم بصوت، هذه الأحاديث نرويها كما جاءت. هذا هو منهج أسلافنا الأطهار الأخيار، ولا عبرة بكلام أهل الكلام والفلسفة. قال رحمه الله تعالى فصل القرآن كلام الله. لما ذكر المؤلف رحمه الله أن من صفات الله جل وعلا الكلام، وهو صفة فعل، يتكلم سبحانه متى شاء بما شاء، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وبسط ذكر الآيات في بيان أن القرآن من كلام الله سبحانه، وخصه بالذكر لعظيم شأنه وللرد على المنازع في ذلك من جهمية ومعتزلة وأشاعرة. قال ابن قدامة رحمه الله: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم، وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. التعليق على المتن يأتي إن شاء الله تعالى بعد الانتهاء من الشرح. قال الشارح رحمه الله تعالى: القول في القرآن، وهذا من ذكر الخاص بعد العام، لأن القرآن من كلام الرحمن سبحانه. القرآن من كلام الله تعالى. القرآن هو اسم لمجموع الحرف والمعنى. قال شيخ الإسلام: وليس القرآن اسما لمجرد المعنى ولا لمجرد الحرف، بل لمجموعهما. منزل غير مخلوق، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى ذكر الأدلة في ذلك. منه بدأ وإليه يعود، فهو كلام الله حروفه ومعانيه، كما تقدم معنا في نقل كلام شيخ الإسلام، وهذا رد على الأشاعرة. ثم بعد أن ذكر هذه المقدمة شرع في بيان أدلتها، فقال: دليل أنه من كلام الله قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال: يعني القرآن، قوله كلام الله والقرآن. وقد ذكر اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة، فقال: سياق ما ورد في كتاب الله من الآيات مما فسر أو دل على أن القرآن غير مخلوق، ثم ساق الآيات، ومن ذلك ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى. إذن القرآن من كلام الله، موطن الدلالة من الآية: حتى يسمع كلام الله، وهذا من إضافة الصفة للموصوف، فأثبت الله جل وعلا أنه يتكلم، ولهذا قال الشارح: يعني القرآن، وهذا قاله المفسرون. إذن القرآن الكريم من كلام الله حتى يسمع كلام الله، ونقل غير واحد الإجماع على ذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. قال: ودليل أنه منزل قوله تعالى، لأن الشارح قال: من كلام الله تعالى منزل. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الشاهد نزل الفرقان. قال البغوي: الذي نزل الفرقان أي القرآن على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن أبي زمنين في أصول السنة فقال: ومن قول أهل السنة، بعد أن بوب بابا: باب من الإيمان بأن القرآن كلام الله. قال محمد: ومن قول أهل السنة إن القرآن كلام الله وتنزيله ليس بخالق ولا مخلوق، منه تبارك وتعالى بدأ وإليه يعود. وسيأتي معنا شرح قول الشارح منه بدأ وإليه يعود. وقال شيخ الإسلام كما في المجموع: والصواب الذي عليه سلف الأمة كالإمام أحمد والبخاري وغيره وسائر الأئمة قبلهم وبعدهم اتباع النصوص الثابتة وإجماع سلف الأمة، وهو أن القرآن جميعه كلام الله حروفه ومعاني. ولهذا دلت هذه الآية تبارك الذي نزل الفرقان على عبده أن القرآن منزل من عند الله. وقد ذكر العلماء أن لذلك مراتب ثلاث: الأولى الكتابة في اللوح المحفوظ، قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. الثانية نزوله إلى بيت العزة في السماء الدنيا في شهر رمضان في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مبارك. الثالثة تكلم الله به فسمعه جبريل فبلغه للنبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كما قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا، وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ونقل غير واحد الإجماع على ذلك. قال: ودليل أنه غير مخلوق كما تدعيه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في حقيقة أمرهم وإن أتوا بفلسفة كلامية، قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. ألا له لله وحده سبحانه الخلق فهو الخلاق العليم، والأمر قال البغوي: له الخلق لأنه خلقهم، وله الأمر يأمر في خلقه بما يشاء. ثم ذكر الشارح وجه دلالة الآية على أن القرآن غير مخلوق، قال: فجعل الأمر غير الخلق، والقرآن من الأمر لقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمره. الله جل وعلا غاير بين الخلق والأمر، فدل أن الأمر غير الخلق. وهكذا في إضافة الصفة لله سبحانه في قوله: حتى يسمع كلام الله، فهنا إضافة صفة لموصوف ليست إضافة تشريف. ثم قال تتمة للاستدلال: والقرآن من الأمر لقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وكذلك أي كما أوحينا إلى سائر رسلنا، كما قاله البغوي بن جرير: أوحينا إليك أيها الرسول الكريم روحا، قال ابن جرير: وحيا ورحمة من أمرنا، قال: من أمرنا، قال ابن كثير: يعني القرآن، وكذا قال ابن جرير. فدلت الآية أن القرآن غير مخلوق. قال: ذلك أمر الله أنزله إليكم. ذلك يعني ما ذكر من الأحكام في الطلاق والرجعة والعدة، أمر الله الذي أمركم به أنزله، وهذا فيه إثبات أنه منزل ومنزل إليكم أيها الناس. قال ابن كثير: أي حكمه وشرعه، أنزله إليكم بواسطة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال ابن جرير: أنزله إليكم أيها الناس لتأتمروا له وتعملوا به. الشاهد: ذلك أمر الله. قال: ولأن كلام الله صفة من صفاته، كما أفادته هذه الإضافات. تقدم معنا أن الإضافات تنقسم إلى قسمين: إضافة خلق وإضافة صفة لموصوف. دليل آخر على أن القرآن غير مخلوق، قال: ولأن كلام الله ومنه القرآن صفة من صفاته حتى يسمع كلام الله. وبالإجماع كما نقل ذلك شيخ الإسلام أن الكلام صفة للمتكلم، فهنا إضافة صفة لموصوف من صفاته الثابتة له بالكتاب والسنة والإجماع. وصفاته سبحانه غير مخلوقة، لأن الكلام في الصفات كالكلام في الذات يحذو حذوه. قال: ودليل أنه منه بدأ، أي أن الله أضافه إليه، ولا يضاف الكلام إلا إلى من قاله مبتدئا، أي أن الله جل وعلا تكلم به سبحانه، فهو المتكلم به بدءا. وهذا فيه رد على من قال إنه من اللوح المحفوظ كما تقوله الجهمية، ومنهم من قال بدأ من غيره، من محمد أو من جبريل إلى غير ذلك من هذه الأقاويل التي لا دليل عليها من كتاب الله ولا من سنة نبيه، بل ما في كتاب الله وسنة نبيه يرد هذا الضلال. إذن قوله منه بدأ، أي أن الله أضافه إليه، أمر الله روحا من أمرنا حتى يسمع كلام الله، ولا يضاف الكلام إلا إلى من قاله مبتدئا. قال: ودليل أنه إليه يعود، أي في آخر الزمان حين يهجر العمل به بالقرآن، يرفع من المصاحف ومن صدور الرجال، فلا يوجد منه شيء في الأرض. أنه ورد في بعض الآثار أنه يرفع من المصاحف والصدور في آخر الزمان، وهذا ما جاء في حديث حذيفة مرفوعا، وهو صحيح في الصحيحة للعلامة الألباني، وفي الصحيح المسند لشيخنا مقبل. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا نسك، ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. صلى الله السلام عليه وسلم. فالإنسان يكثر من التلاوة ومن العمل. انظر لما هجر القرآن تلاوة وعملا، يرفعه الله جل وعلا من المصاحف ومن صدور الرجال فلا يبقى منه شيء. قال اللالكائي رحمه الله، هذا في بيان ما تقدم من نقل الإجماع على أن القرآن غير مخلوق، سياق ما روي من إجماع الصحابة على أن القرآن غير مخلوق، وقال: ذكر إجماع التابعين من الحرمين مكة والمدينة والكوفة والبصرة، يسوق كلام الأئمة والعلماء في هذه العقيدة العظيمة. أما الجهمية والمعتزلة كما سيأتي معنا فيقولون بخلقه، وأما الأشاعرة فأتوا بفلسفة، وهذا حالهم في كثير من هذه المسائل. فقالوا: القرآن الذي هو كلام الله غير مخلوق هو الكلام النفسي، أما ما كان بحرف وصوت هو الموجود في المصاحف فمخلوق، ليس كلام الله، إنما هو معنى كلام الله، إنما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله سبحانه وتعالى. فتلخص أن الأشاعرة يوافقون الجهمية والمعتزلة في أن ما بين دفتي المصحف مخلوق، القرآن الذي هو كلام الله حتى يسمع كلام الله، وأثبتوا لله كلاما نفسيا بغير دليل ولا برهان. إذا نظرت في أقوال القوم في كتب الاعتقاد، وأعني بالقوم أهل البدع والضلال، رأيت توفيقا عظيما لك أيها السني أن وفقك الله لاتباع الحق والعمل به وأخذه من مصادره كتابا وسنة، ورأيت خذلانا وعدم توفيق وبعدا وضلالا لهذه الطوائف. لما؟ لأنهم ما جعلوا الأساس والقاعدة هو كتاب الله وسنة النبي، وإنما جعلوا الأساس في هذه الأمور وغيرها عقولهم. فإذا جاء النص من كتاب الله أو سنة نبيه يخالف أهواءهم ويخالف عقائدهم الفاسدة ردوه، فأصلوا تلكم الأصول بتقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، وأول من قسم ذلك المعتزلة لأجل رد أحاديث الآحاد وهي الأكثر والأغلب، بحجة أنها ظنية الثبوت ظنية الدلالة، فلا يستدل بها في العقيدة. وأتوا إلى هذا الحكم بمقدمة، وهي أن أخبار الآحاد تفيد الظن، ثم أتوا إلى الأحاديث المتواترة التي خالفت عقائدهم وأصولهم الفاسدة الكاسدة، فقالوا هي وإن كانت قطعية الثبوت إلا أنها ظنية الدلالة فتركوها. وكذا قالوا في الآيات الواردة في إثبات أسماء الله وصفاته، قالوا ولا يكون قطعية الثبوت قطعية الدلالة إلا العقل، فتحاكموا إلى عقولهم التي تلوثت ببدع الكلام وبفلسفة اليونان، فاختلفت عقولهم. الجهمي يقول قولا، والمعتزلي يقول قولا، والأشعري يقول قولا، والماتريدي يقول قولا، والكل يزعم أن قوله الصواب وأن قوله هو ما دل عليه العقل الصحيح، فخالفوا المنقول والمعقول. لذا رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مؤلف عظيم درء تعارض العقل مع النقل. فالعقل الصحيح السالم من الشبه والهوى لا يعارض النقل الصحيح البتة. وأدخلوا هذه العقائد في العلوم الأخرى، فترى في علم مصطلح الحديث تقسيم الأخبار إلى متواتر واحد لأجل تأصيل هذا الأصل الذي منه يدخلون إلى رد الأحاديث الثابتة. إذا رأيت في علم أصول الفقه كذلك، وهكذا يفعلون. فلا بد أن يتفطن طالب العلم وأن يعرف مداخل القوم وأدلتهم وحججهم، فإن للقوم شبها، والله المستعان. قال: وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. وهذا الإشارة بارك الله فيكم في قوله وهذا هو الكتاب، الذي هو من كلام الله سبحانه القرآن العظيم، الكتاب العربي بلسان عربي مبين، الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. وقالوا ذلك عنادا، لن نؤمن لن نصدق بهذا القرآن. قال ابن كثير: يخبر تعالى عن تمادي الكفار في طغيانهم وعنادهم وإصرارهم على عدم الإيمان بالقرآن وما أخبر به من أمر المعاد. وهذا حال أهل البدع والأهواء الذين ما آمنوا به على أنه من كلام الله سبحانه، فهي خصلة من خصال أهل الجاهلية. وقال بعضهم، وهذا البعض هو الوليد بن المغيرة المخزومي، قال ابن كثير: وهذا المذكور هو الوليد بن المغيرة المخزومي أحد رؤوس قريش لعنه الله، إن هذا إلا قول البشر. انظر، إن هذا يعني القرآن إلا قول البشر، ليس قول الله سبحانه. هذا سلف المعطلة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة، وقول البشري مخلوق. قال عثمان بن سعيد الدارمي: وقوله إن هذا إلا قول البشر وقول هؤلاء الجهمية هو مخلوق واحد لا فرق بينهما، فبئس التابع وبئس المتبوع. ما أحسن هذا الكلام، وما أحسن كلام أسلافنا الأطهار، كلامهم واضح سهل. فقال سبحانه: سأصليه سقر، وهذا دليل كفره. قال السعدي: ما هذا كلام الله بل كلام البشر، إن هذا إلا قول البشر. وليس أيضا كلام البشر الأخيار بل كلام الفجار منهم والأشرار، من كل كاذب سحار، فتبا له ما أبعده من الصواب وأحراه بالخسارة والتباب. كيف يدور في الأذهان أو يتصوره ضمير كل إنسان أن يكون أعلى الكلام وأعظمه كلام الرب العظيم الماجد الكريم، يشبه كلام المخلوقين الفقراء الناقصين. أو كيف يتجرأ هذا الكاذب العنيد على وصفه كلام المبدئ المعيد، فما حقه إلا العذاب الشديد والنكال. ولهذا قال تعالى سأصليه سقر. وانظروا إلى الإباضية الذين يؤصلون هذا الأصل الباطل ويقعدون هذه القاعدة الفاسدة أن القرآن مخلوق، ويأتينا من يأتينا من هؤلاء فيجوب الجبل الغربي في مناطق منه وهو يقرر هذه العقائد الفاسدة. فعل محاضرة في تخليد صاحب الكبيرة في النار وغير ذلك مما ينشرونه من الباطل. ولا ترى من تكلم ولا بين ولا حذر، وبهذا سينتشر هذا المذهب الفاسد، لا أقول في أوساط إخواننا الأمازيغ فحسب، بل والله حتى في العرب المسلمين. وانظروا إلى عمان، لا أقول إن كل أهل عمان إباضية، لكن الإباضية فيها ظاهرة. يكفي أن مفتي الدولة إباضي، بل هو رأس الإباضية المدعو أحمد الخليل. فلا بد من جد واجتهاد في تحصيل العلم، ولا بد رعاكم الله من صدع بالحق بالحكمة والحق لا بالتهور والطيش، فإن سكوت دعاة أهل الحق سبب لانتشار الباطل. إذا أمرنا الله بالصدع بالحق وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام بذلك فاصدع بما تؤمر. وانظروا في حال الرسل والأنبياء، في حال موسى عليه السلام مع طاغية فرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبور. الله جل وعلا قص لنا هذا القصص للعظة والعبرة وللاقتداء. وما أكثر الشر اليوم في بلادنا، فتن وبدع وشرور وفسوق، صلى الله السلامة والعافية. فلا بد أن يقوم دعاة الحق بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، وإلا فوالله إنا لنخشى العقوبة من الله، أن تسلب منا هذه النعمة. وقال بعضهم هم المشركون، هو شعر، هو شعر أي من قول البشر ليس كلام الله. فقال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وما علمناه أي ما علمنا محمدا صلى الله عليه وسلم الشعر، فما كان شاعرا. وما ينبغي له ذلك أن يكون شاعرا، لأن الشعراء يتبعهم الغاوون إلا من رحم الله رب العالمين. إن هو هذا القرآن ذكر للذكرى وقرآن مبين، مبين لكل ما يطلب بيانه لأمر ديننا وما يقربنا إلى ربنا. قال فلما نفى الله عنه أنه شعر، نفى الله سبحانه في كتابه كما في هذه الآية وغيرها أن القرآن شعر، وأثبته قرآنا وقرآن مبين، لم يبقى شبهة لذي لب لذي عقل في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات. وهذا رد على الأشاعرة، ورد كذلك على الجهمية والمعتزلة، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. ما ليس كلمات وحروف لا يقول قائل إنه شعر، إذ الشعر هو كلمات وحروف. هنا نقل عن الدارمي أقرأه كذلك، قال في رده على الجهمية باب الاحتجاج للقرآن أنه غير مخلوق. قال أبو سعيد رحمه الله فمن ذلك ما أخبر الله تعالى في كتابه عن زعيم هؤلاء الأكبر وإمامهم الأكفر الذي ادعى أولا أنه مخلوق وهو الوحيد واسمه الوليد بن المغيرة، فأخبر تعالى عن الكافر دعواه فيه ثم أنكر عليه دعواه وردها عليه ووعده النار أن ادعى أن قول الله قول البشر، إن هذا إلا قول البشر. وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. فهذا تحد أن يأتوا بسورة مثل سورة القرآن، ولهذا قال ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل لا يدرى ما هو ولا يعقل. هذا رد على الأشاعر. الأشاعر يقولون ماذا؟ كلام الله هو الكلام النفسي، وما في القرآن هو عبارة أو حكاية عن كلام الله. فالله جل وعلا هنا تحدى الكفار أن يأتوا بسورة من مثله، وهم أهل الفصاحة وأهل اللغة فما استطاعوا. وما يتحدى به معلوم، فلا يكون ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليه، ائت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي، قل لهؤلاء ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. آيات بينات، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى التعليق على هذا. وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك وقال تعالى كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. وهذا يبين لك أن كلام الله بحرف وصوت، فهذه الحروف المقطعة هي من القرآن بلا شك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات بكل حرف، هذا الشاهد. ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة، حديث صحيح، وهو حديث ضعيف جدا، فيه نهشل ابن سعيد متروك، وساقه للدلالة على أنه بحرف. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيه يتعجلون أجره ولا يتأجلونه، وهو صحيح بشواهده. شاهد يقيمون حروفه. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، ضعيف جدا، والشاهد بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله، جاء عن ابن مسعود عند عبد الرزاق والبيهقي بإسناد صحيح. قال واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، يسوق الآن الأدلة في الرد على الأشاعرة. ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف، وهذا هو موطن الشاهد من سياقه لهذه الآثار. والحمد لله رب العالمين.